بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد. تقدم معنا تعريف المرتبة، وهي المنزلة العالية الرفيعة الثالثة من مراتب الدين الثلاث، الإحسان. فالإحسان في لغة العرب هو ضد الإساءة، والحسن كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى ضد القبيح. والإحسان ينقسم إلى قسمين اثنين، ودليل ذلك التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. القسم الأول إحسان في عبادة الله، والقسم الثاني إحسان إلى خلق الله. والذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو الأول، الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: ركن واحد، والركن هو جانب الشيء الأقوى. وقال في المراقي: والركن جزء الذات، والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج. واحد بدليل حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال: ركن واحد. ثم عرفه رحمه الله تعالى بقوله: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر بعض أهل العلم أن الإحسان هو كمال الإخلاص، والصحيح أن الإحسان هو كمال الإخلاص وأن يأتي بالعمل الصالح، كما قال الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقول الله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فالإحسان هو كمال الإخلاص مع متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله مرتبتين، وهو أي الإحسان أن تعبد الله بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا هو الإخلاص، أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة، ولا تكون العبادة مقبولة إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كأنك تراه. هذه هي المرتبة الأولى، وهي عبادة الطلب والشوق والمحبة، أن يقوم المسلم بعبادة الله جل وعلا كأنه يرى الله، فيورث كمال الخشية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. ومن استحضر هذا الأمر لم يلتفت قلبه لغير الله، كما قال ذلك العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. فإن لم تكن تراه، وهذا هي المرتبة الثانية، وهي منزلة الخوف والتعظيم، فإنه يراك، فراقب الله سبحانه وتعالى. وقبل الدخول في ذكر الأدلة وموطن الدلالة، نبين القسم الثاني من أقسام الإحسان، وهو الإحسان إلى خلق الله، إلى الناس. وعرفه العلماء بقولهم: بذل المعروف وكف الأذى. فبذل المعروف من مال أو جاه أو غير ذلك، وينقسم باعتبار الحكم إلى قسمين: واجب ومستحب. فالإحسان الواجب كالإحسان إلى الوالدين والجار والزوجة وغير ذلك مما أوجبه الله، والإحسان المستحب ما زاد عن الواجب إلى الاستحباب. قال: والدليل قوله تعالى، الدليل على هذه المرتبة من كتاب الله قوله تعالى: إن الله، أي أيها الرسول الكريم، مع الذين اتقوا، الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا بأن فعلوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم الله عنه، الله جل وعلا معه. والمعية تنقسم إلى قسمين اثنين: خاصة وعامة. والمراد بها هنا المعية الخاصة مقتضية للنصرة والتأييد والحفظ والكلاءة. والذين هم محسنون، أي الله جل وعلا مع المحسنين. وهذا هو موطن الشاهد من الآية الكريمة، أن الله جل وعلا مع المحسنين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاعلم أن الله يراك، فلا تفعل ما نهاك الله عنه، وإنما اجتهد في فعل ما أمرك الله به. قال وقوله تعالى وتوكل، هذا فيه وجوب التوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم بالصلاة وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. موطن الشاهد قوله تعالى الذي يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله تعالى وما تكون في شأن، أي أيها الرسول الكريم ما تكون في شأن من الشؤون وعمل من الأعمال، وما تتلو منه من قرآن، أي ما تقرأ من كتاب الله جل وعلا، ولا تعملون من عمل صغير أو كبير إلا كنا عليكم شهودا، أي نراكم إذ تفيضون فيه. موطن الشاهد قوله تعالى إلا كنا عليكم شهودا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال والدليل من السنة على هذه المراتب الثلاث حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أبو حفص عمر بن الخطاب، وحفص اسم من أسماء الأسد، كني بذلك لشجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا مجالسة أهل العلم والخير للاستفادة، فالصحابة كانوا يجالسون الرسول صلى الله عليه وسلم يلازمونه بالتفقه في الدين، إذ طلع علينا رجل، إذ فجائية طلعه كان فجأة، رجل وهو الذكر البالغ من بني آدم شديد بياض الثياب، وهذا فيه أدب لطالب العلم في ملبسه بما لا تكلف فيه، شديد سواد الشعر لأنه متهيئ. وفي هذا أيضا أن الإنسان يتهيأ لمجالس الذكر والخير وحضور الصلاة والمحاضرات وغيرها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد بما يسر الله جل وعلا، لا يرى عليه أثر السفر، فالسفر له أثر على المسافر، لأن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فترى المسافر يرهقه السفر، سيما في ذلك الزمن ما كانت هذه المواصلات موجودة، فيسافرون على الإبل أو غيرها، فتتسخ الثياب ويحصل ما يحصل من تجعد الشعر وغير ذلك، ولا يعرفه منا أحد، أي ليس من أهل المدينة فيعرف، ولا عليه أثر السفر فيعرف أنه ليس من أهل المدينة. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا قرب طالب العلم من المدرس، لا يكون في الأطراف ويبتعد، السنة أن يقرب الطالب من معلمه. وحديث الثلاثة النفر الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم وجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، أي من غير أذية ولا تخطي رقاب، يجلس حيث انتهى به مجلسه. قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر الذي خرج فأعرض فأعرض الله عنه. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. هنا اختلف العلماء، هل جبريل عليه السلام وضع يعني كفيه على فخذي نفسه أو فخذي رسول الله؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما أن جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي نفسه، وأما الروايات الأخرى خارج الصحيح ففيها ضعف، والمسألة فيها قولان لأهل العلم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، قرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وجعلت هذه المراتب من الترقي من الأدنى إلى الأعلى، فبدأ بالإسلام وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هذا الدليل من السنة على مراتب الإسلام الخمس. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي أن السائل يسأل غالبا عما لا يعلمه، وما سأل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجاب رسول الله فصدق. قال الصحابة: فعجبنا له. وأخذ العلماء من هذا أن طالب العلم يسأل للإفادة، سيما إذا وجد عند الشيخ والعالم من أهل بلده للتنبيه على مسألة يفعلونها أو أمر يعتقدون فيه، فيسأل ليفيد السامعين، لا أنه يسأل للإغراب أو يسأل لإظهار علمه أو لغير ذلك من المقاصد، وإنما يريد الفائدة. قال: وهكذا يؤخذ أن من طرق التعليم السؤال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. ثم أجاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الدليل من السنة على أن أركان الإيمان ستة، وتقدم بيانه. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الدليل من السنة على المرتبة الثالثة من دين الإسلام، وهي الإحسان، وأنها ركن واحد. فاحرص طالب العلم على الدليل من الكتاب والسنة. وما أحسن ما رأيته للعلامة ابن باز عليه رحمة الله لما سئل عن الكتب التي يقرأها في الفقه، فقال: الكتب التي تعنى بالدليل. وكان شيخنا عليه رحمة الله الإمام الوادعي كثيرا ما ينصح بأخذ الدليل من الكتاب والسنة، ويذم التقليد، بل قال لطلابه في درس من الدروس: لا يقلدني إلا ساقط. قال: لو كنا مقلدين لقلدنا أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه في مقام الرد على متعصبة المذاهب. فليس من سوء الأدب في شيء أن تطلب الدليل من معلمك وشيخك بالأسلوب الحسن. فالله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ومسألة التقليد إخوتاه، سيما في جرح أهل الباطل، ترى كثيرا ممن يتعصب لهؤلاء المجروحين يتكئ في رد الجرح المفسر بالأدلة والبراهين بقوله: لا نقلد. وإذا تأملت في حاله وجدته المقلد، فتؤتى ويؤتى له بالأدلة في هذا الباب وفي هذه المسألة وفي هذا الجرح، ثم يقول: لا يلزمني، قواعد باطلة فاسدة. الله جل وعلا أمرنا باتباع الحق والدليل. قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: أخبرني عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ وهذا ما استأثر الله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قال: ما المسؤول عنها؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل، وهو جبريل. قال: أخبرني عن أماراتها، عن أشراطها وعلاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن يكون السيد قد وضع أمته فولدت له بنتا فهي سيدة. وأن ترى الحفاة غير المنتعلين، العراة الغير المكسوين، العالة أي الفقراء، رعاء الشاء الذين هذه أوصافهم ولفقرهم وحاجتهم ليس عندهم مال وإنما يرعون الغنم، يتطاولون في البنيان، يتباهى بعضهم على بعض في التطاول، فهذا يبني دورا وهذا دورين يتباهى، أو في صفته وما فيه، أسأل الله العافية. فالمذموم هو التباهي، إلا فالبيت الواسع من سعادة المرء بما لا تكلف فيه. قال: فمضى فلبثنا مليا زمنا، فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هكذا الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول: الله أعلم، لأن القول على الله بلا علم كبيرة من كبائر الذنوب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. ويقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن ما في هذا الحديث من الفوائد هو دين الإسلام، فاستفدنا آدابا من آداب العلم وأهله، وهذا من الدين. وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وبين علامات الساعة. بهذا نكون قد انتهينا من الأصل الثاني، وغدا إن شاء الله تعالى نشرع في الأصل الثالث.